على ايش؟ على المرة، على المرة. واما بالكسر فهي تدل على الكيفية والصفة والهيئة. فلو قلنا التشهد الاخير وجلسته، فهم منه جلسته المشهورة وهي الافتراش، وهي الافتراش او التورك بصفاته، بصفاته الثلاث، فيفهم ان التورك واجب، هذا اذا قلنا وجلسته. واما اذا قلنا وجلسته يعني الموضع والمرة. ولذلك يقول ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فمراده هنا الجلسة، يعني جلسة التشهد هي ركن من أركان الصلاة لفعله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والصلاة على النبي عليه السلام. هذا بالنسبة للركن ايش؟ الثاني عشر، للركن الثاني عشر. والصلاة على النبي عليه السلام. المؤلف يرى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان، من اركان الصلاة. والمسألة خلافية، والمسألة خلافية مشهورة. وعلى ما ذكرنا لكم ان صاحب المنتهى وصاحب الفروع وصاحب المقنع، هؤلاء يرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من اركان، من اركان الصلاة، وانما هي من الواجبات، وانما هي من الواجبات. والمؤلف سار على من يرى انها من ايش؟ انها من الاركان، لكنه يرى ان جزءا منها هو الركن، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة على آله. وذلك قال: والصلاة على النبي عليه السلام. وهذا قال به جماعة، يقولون الواجب ان تقول الركن ان تقول اللهم صل على محمد، واما البقية فلا يجب، فلا يجب. ودليلهم في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الى اخر الحديث على ما جاء بالصفات. قالوا: وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الا انهم هم سألوا عن الصلاة، قالوا: كيف نصلي عليك فقط، ولم يقولوا كيف نصلي عليك وعلى آله. لكن الصواب في هذه المسألة ان الواجب الاتيان بالجميع وعدم التفريق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا، قال لهم قولوا، وهذا امر، وهذا امر، والامر يقتضي الوجوب، ولم يدل على التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل، لم يدل، لم يأتي ما يدل على التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل. والحقيقة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ليست ركنا من اركان الصلاة، لانه ليس هناك دليل ينهض على ثبوت الركنية، بل بعضهم قال ايضا ولا على الوجوب، وهذا هو الاقرب، بل ولا على الوجوب، وهذا هو الاقرب من حيث الدليل. لكن نقول المسألة الوسط، الا يقال انها ركن لعدم الدليل الدال على هذا، وغاية ما جاء فيه ما جاء عند الحاكم والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تشهد احدكم فليقل، لكن هذا الحديث لا يصح، فليقل يعني اللهم صل على محمد، الا ان هذا الحديث لا يصح كما ذكر الشوكاني رحمه الله. ولو صح هذا الحديث لكان حجة في المقام، لو صح هذا الحديث لكان حجة في المقام. والمؤلف أتى به هنا لأنه يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة. ثم قال: والتسليمتان. التسليمتان أيضا هما ركنان من أركان الصلاة على رأي المؤلف هنا. وبعضهم يقول والتسليم حتى تكون ال هنا للجنس، فتشمل التسليمة الواحدة، فتشمل التسليمة الواحدة. وأهل العلم مختلفون في التسليم، فمنهم من قال التسليمتان ركن، ومنهم من قال ليستا بركن مطلقة، ومنهم من قال الأولى ركن والثانية ليست بركن بل هي سنة، ومنهم من قال الأولى ركن والثانية واجبة لكن نقول الصواب في هذه المسألة أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أيضا ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وجاء أيضا في السنن أنه قال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه هكذا وعن يساره هكذا، فقوله إنما كان يكفي دل على أن ما عداه لا يكفي وقال جماعة إن الركن هي الأولى فقط، وأما ما عداه فليس بركن، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة وغيرها في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وفي بعض الروايات كان يسلم تسليمة، وفي بعضها تسليمة يسمعنا وهذه غاية ما تدل إذا صحت في الاستدلال، فهي تكون في النفل وليس في الفرض لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الفرض، وكانت مواظبته على خلاف ذلك. وحاصل المسألة أن الأولى واجبة على الصحيح، والثانية التسليمة الثانية فيها خلاف، والأحوط أن تكون تابعة للأولى لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم قال والترتيب، وهذه هي الرابعة عشرة، المسألة الرابعة عشرة أو الركن الرابع عشر الترتيب. والترتيب يقول بعض أهل العلم إنه ليس ركنا ولا يعد ركنا، لأنه ليس هيئة وإنما هو صفة معتبرة في الصلاة، وليس هيئة، ليست حركة الترتيب، وإنما هو صفة معتبرة، فبعضهم لا يعده ركنا، لكن نقول لا بأس أن يعد الصفة المعتبرة ركنا كما عد الصفة المعتبرة الأخرى وهي إيش؟ الطمأنينة، عدها ركنا فلا يمنع ذلك. والترتيب المراد به ترتيب أفعال الصلاة شيئا فشيئا حسب ما جاء به النص، فالقيام بالنسبة للأركان القيام، ثم تكبيرة الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه والاعتدال، ثم السجود، ثم الرفع منه والجلسة بين السجدتين، وهكذا في بقية صلاته بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف. هذا هو حاصل ما يتعلق بأركان الصلاة التي ذكرها المؤلف، وتعلمون أن منها ما هو بالإجماع ومنها ما هو محل خلاف. صفة التسليم، التسليمة الذي جاء في الصحيح والتي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ذكرنا، أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وجاء أيضا كما ذكر الحافظ ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في السنن أنه كان يزيد وبركاته، وبعضهم صح فيها خمس صفات، السلام عليكم ورحمة الله من الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجهة اليمنى، واليسرى الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من اليمنى، السلام عليكم من اليسرى. لكن أصح ما فيها والله تعالى أعلم ما ذكر من قبل، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى اليسار، وزيادة وبركاته في الثنتين وفي اليمين، فأصح ما جاء فيها ثلاث صفات هذه، وبعضهم زاد ثنتين التي ذكرناها، لكن تكلم فيها بعض أهل العلم. قال وواجبة ما جاء ما يقيده، يعني متى يبدأ، هل يبدأ السلام مع الالتفات أو يلتفت قبل، لم يأتي ما ينص على هذا، لكن الالتفات مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه، فكان يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم يسارا حتى يرى بياض خده الأيسر، فيكون السلام تابعا للالتفات. قال وواجباتها ثمانية. قوله وواجباتها هنا بعض أهل العلم جعل الأركان والواجبات تحت قسم واحد، فقال أفعال الصلاة تنقسم إلى قسمين، إلى واجبات وإلى سنن، والواجبات تنقسم إلى قسمين، واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهذه هي الأركان، وواجبات تبطل بها الصلاة عمدا لا سهوا وتجبر بسجود السهو، وهذه هي الواجبات على ما أشار إليه المؤلف. قال واجباتها ثمانية، هنا عدها ثمانية، وبعضهم عدها تسعة، أليس كذلك؟ متى تكون تسعة؟ إذا نقلنا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلى الواجبات، من الأركان إلى الواجبات. واجبات وثمانية، واجبات، الواجبات جمع واجب، ومر معنا كثيرا تعريف الواجب عند الأصوليين. قوله ثمانية هذه أيضا العدة سببها الاستقراء والتتبع، يعني عرف من خلال مجموعة أدلة أن واجبات الصلاة بلغت هذا الحد على ما ذهب إليه المؤلف. قال يعني الأولى التكبير غير التحريمة، التكبير غير التحريمة، يعني أن التكبير في الصلاة نوعان، تكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، وتكبير غيره. فتكبيرة الإحرام مرت معنا أنها ركن، وما عداها من التكبيرات فهي من الواجبات على ما ذكره المؤلف، التكبير غير التحريمة. والدليل على أنها من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر فكبروا، فقوله هنا وكبروا أمر يقتضي الوجوب، فهذا دليل على أن التكبير واجب، وإلا فبعض أهل العلم يرى أن التكبير سنة، لكن الصواب أن التكبير في الانتقال بين الأركان هو واجب من واجبات الصلاة، يسقط إن تركه عمدا ويجبر بالسهو إن تركه جهلا أو سهوا. وقوله التكبير غير التحريمة يستثنى من ذلك تكبيرات أخرى لا تكون ركنا ولا تكون واجبة، مثل إيش؟ مثل التكبيرات الزواج في الاستسقاء وفي العيدين، هذه سنة وليست واجبة. وقلنا الزوائد يعني ما زادت عن تكبيرة الإحرام. الجنائز يعتبرونها ركن لأن فيها انتقال من ركن إلى ركن، أو أقل أحوالها الوجوب، وتكون الركن الفاتحة على القول بأن ليس لصلاة الجنازة إلا ركنان، تكبيرة الإحرام والفاتحة، ويزاد التسليم، وما عداه فليس من الأركان. وأيضا استثنوا من ذلك التكبير الزائد على تكبير الركعة الأولى في صلاة الكسوف. الكسوف فيها أربع ركوعات في ركعتين، فتكبير الركوع الأول واجب وتكبير الركوع الثاني في الركعة الأولى ليس واجب، وهكذا بالنسبة للركعة الثانية. إذن هذا مستثنى بالنسبة للتكبيرات. فإذن عندنا التكبير ثلاثة أنواع: تكبير يكون ركنا وهو إيش؟ تكبيرة الإحرام، وتكبير يكون واجبا وهو تكبير الانتقال من ركن إلى ركن، وتكبير يكون مستحبا مثل تكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وكذلك في تكبير الركوع الثاني من الركعة الأولى في الكسوف والركوع الثاني من الركعة الثانية في صلاة الكسوف أو الخسوف. قال المؤلف: والتسميع هذا هو الواجب الثاني، والتسميع والتحميد. التسميع كما مر معنا مرارا أن لفظة التسميع هذه مما يسمى النحت، هذا مما يسمى النحت عند أهل المعاني، وهو اختصار لكلمة سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وقوله والتحميد أيضا هذا نحت اختصار لقوله إيش؟ ربنا لك الحمد على صفاتها الأربع: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، هذا يقال له تحميد. هل ينصرف إلى غيره؟ هل ينصرف إلى الحمد لله؟ لا ينصرف. التحميد هنا منحوتة من قولنا ربنا ولك الحمد، والتسميع من قولنا سمع الله لمن حمده. فالمؤلف يرى أن هذا من الواجبات، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكان يفعل ذلك ويواظب عليه ويقول: صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. وقولنا التحميد يعني أن يقول ربنا ولك الحمد وما بعده ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره وما جاء من الصفات الأخرى، فهذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الوجوب أن قال فقولوا ربنا ولك الحمد، ولو كان هناك شيء واجب غير هذا لأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما زاد على ذلك فهو من باب المسنونات، فهو من باب المسنونات. فإذن التسميع والتحميد من واجبات الصلاة. قال: وتسبيح ركوع وسجود وتسبيح. التسبيح أيضا كلمة منحوتة من قولنا سبحان، سبحان باعتبار ما أضيف إليها: سبحان الله، سبحان الرحمن، سبحان الرحيم. المهم أنها منحوتة من التسبيح. وتسبيح ركوع وسجود، ولم يبين المؤلف ما هو هذا التسبيح لأنه أشار إلى ذلك في صفة الصلاة، كأن يكون تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، ويكون تسبيح السجود سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى. هذه أيضا من واجبات، من واجبات الصلاة. ما الدليل عليها؟ الدليل عليها ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالأمر في هاتين الحالتين يدل على إيش؟ يدل على الوجوه. فكان التسبيح في الركوع والسجود من إيش؟ من واجبات الصلاة. قال: وقول رب اغفر لي مرة مرة، رب اغفر لي، ولم يبين المؤلف أين موضعها، لم يبين، ولعل هذا الاختصار من باب أنه بينها من قبل، لأنه هنا أطلق وما أضاف بخلاف غيرها، لكن لعل تكون مثل قوله والتسميع والتحميد للعلم بالموضع فيما ذكره في الصفة كما مر معنا سابقا. وقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي هذا ذكر يقال بين السجدتين كما مر معنا. وقوله مرة مرة، وقوله مرة مرة يعني أنه يقولها مرة واحدة وجوبا في كل إيش، في كل جلسة بين السجدتين. وما زاد فهو مسنون، وما زاد فهو مسنون، فكأن أقل الواجب هو إيش، مرة واحدة. فإذا رفع من السجود وقال ربي اغفر لي مرة واحدة أجزأه وقد أتى بالواجب، وقد أتى بالواجب. والدليل عليه فعله صلوات الله وسلامه عليه وقوله خذوا عني، خذوا عني مناسككم. قال والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. والدليل عليه، والدليل عليه هو ما ذكرناه فيما يتعلق بالتشهد الأخير الذي مر معنا، هو نفس الدليل. نقول الأصل في التشهد الأول أنه يكون فرضا، يعني يحتمل أن يكون ركنا، لكن السنة فرقت بين التشهد الأول والتشهد الأخير بما ذكرناه في الحديثين، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة الذي مر معنا. فدلالته على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الرباعية قام من الثانية ولم يجلس للتشهد، ما رجع إلى التشهد وإنما جبره بسجود السهو، فدل على أن هذا الواجب يسقط بالسهو والنسيان، يسقط بالسهو والنسيان. ولو كان ركنا لبطلت الصلاة به ولم يجبر بسهو ولا نسيان، ولم يسجد ولم يجبر بسجود سهو. إذن الحديث عنه من حيث الدليل مثل الحديث عن التشهد الأخير. قال وجلسته، وجلسة التشهد الأول من الواجبات مثل حديثنا عن التشهد الأخير في الجلسة، لأن التشهد الأول قد يقال في غير الجلسة، يقال وهو قائم أو وهو ساجد أو وهو راكع، فكانت الجلسة هنا من الواجبات لأنها هي موضع، هي موضع التشهد. ولو اختصرت لعلمنا وجوبها، لو لم يذكرها المؤلف لعلمنا وجوبها، لأن موضع التشهد هو أن يكون في جلوس، من باب أنه لا يتم التشهد إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال وما عدا ذلك، والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان، إلى آخره. طبعا عندكم في الطبعة هنا من حيث التنقيط غلط، من حيث التنقيط غلط، لأنه يقول وما عدا ذلك، ثم جاءت النقطة واستأنف والشروط سنة، وهذا خطأ. الأصل أن تكون نقطة بعد قوله والتشهد الأول وجلسته، هنا يكون النقد، هنا يكون النقد، ثم بعد ذلك يقال وما عدا ذلك والشروط، يعني ما عدا ذلك إيش، ما عدا ذلك من إيش، من الأركان والواجبات الماضية، الإشارة هنا لما مضى من الأركان والواجبات. وما عدا ذلك يعني من الأركان والواجبات، والشروط يعني وما عدا الأركان والواجبات والشروط سنة، سنة. الأصل أن يكون الترتيب هكذا، فالتنقيط هنا يخل بالمعنى ويفسد التتابع. إذن معنى الكلمة وما عدا ذلك من الأركان والواجبات والشروط سنة، سنة. إذن صارت الصلاة عندنا تنقسم إلى إيش؟ كم؟ أربعة أقسام، عندنا شروط، وعندنا أركان، وعندنا واجبات، وعندنا سنن. ثم أيضا السنن تنقسم إلى قسمين، سنن أفعال وسنن أقوال. سنن أفعال أوصلوها إلى 14 سنة تقريبا، قد تزيد قليلا أو تنقص. وأما سنن الأفعال فأوصلوها إلى 55، أوصلوها إلى 55 سنة. فإذا ما عدا الأركان والواجبات والشروط فهو إيش؟ فهو سنة. والشروط مر معنا مرارا تعريف الشرط. بقي معنا ما يتعلق به. قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. هل هذا على الإطلاق؟ أما الركن فلا يسقط سهوا ولا جهلا، من نسي ركعة من صلاته الرباعية ثم سلم وقام وجاء سأل بعد ما مضى الوقت، فهل نقول مقبولة صلاتك من باب النسيان والجهل؟ لا، الركن هنا لا يعذر بتركه، لا يعذر بتركه، ولو نسيه فعليه أن يأتي به ثم يجبر ذلك بسجود السهو. هذا بالنسبة للركن. قال: والشرط، فجعل الشرط في حكم الركن، لا يسقطان سهوا وجهلا، لا يسقطان سهوا وجهلا. الشروط تعلمون مرت معنا سابقا، فمن الشروط ما يسقط جهلا أو سهوا، ومنها ما لا يسقط، فهي تختلف عن الأركان. فتعلمون الوضوء مثلا هذا من شروط الصلاة، هذا لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، لكن استقبال القبلة إذا جهلها، إذا جهلها في مكان لا يستطيع العلم بها، فهنا تسقط عنه. إلا إذا قلنا إن السقوط هنا من باب العذر، يعني ما استطاع الدلالة عليها، ما استطاع الدلالة أو الاستدلال إلى هذا، فيكون كمن لم يستطع الوضوء ويسقط عنه. لكن نقول الشرط أخف من الركن من حيث العذر، الشرط أخف من الركن من حيث العذر. قال: ويسقط الواجب بهما. فهو هنا يفرق بين الشرط وبين الركن، فالركن لا يسقط بالسهو ولا بالجهل، وأما الواجب على قول المؤلف فهو يسقط بالسهو وبالجهل على قول المؤلف واختياره، وهو الصحيح. وأما بعض أهل العلم فيرى أن الواجب يسقط بالسهو فقط، وأما الجهل فلا يسقط، لكن الصواب أن الجهل أخ للسهو، أن الجهل أخ للسهو، وجمع الله بينهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا صارت عندنا المسألة مبنية على هذه الأمور. طيب، والسنة ما تكلم عنها، لماذا؟ للعلم بها، ما تكلم عنها للعلم بها. معروف أن السنة من لم يفعلها لا شيء عليه، من لم يفعلها لا شيء عليه، لكن كان الأولى للمؤلف أن يشير إلى أن السنة تجبر، عفوا، أن السنة قد يشرع في حقها سجود السهو، لأنه أشار إلى هذا فيما يتعلق بباب سجود السهو، فيكون يجعل للسنة ثمرة، يجعل للسنة ثمرة. لكن لعله من حيث الحكم المترتب في الصحة والبطلان ما أتى بها، فصار عندنا الشرط والركن له حكم واحد، وهو أن الصلاة تبطل إذا أسقط، متى؟ إذا أسقط عمدا أو سهوا وجهلا. وأما الواجب فإنه إيش؟ تبطل الصلاة إذا أسقط عمدا، وتجبر الصلاة وتصح إذا سقط سهوا وجهلا. والسنة إن تركها فلا شيء عليه، والسنة إن تركها فلا شيء عليه. فنكون بذلك قد ذكرنا ثمرات الأمور الأربعة كلها. بعد ذلك سجود السهو في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إذا كبر لدخوله في الصلاة قال عقب التكبير عز وجل، يعني كان يقول الله أكبر عز وجل ثم قرأ الفاتحة، هل هذه الزيادة مبطلة للصلاة وهل نقول إنها بدعة؟ ليست مبطلة للصلاة، لكن لا شك أنها بدعة لأنها لم يأتي ذكر ذلك. هذا مفهوم إذا قال الله أكبر عز وجل، أليس كذلك؟ ألا تفهمون هذا؟ يقول قال عقب التكبير عز وجل، يعني بعد قوله الله أكبر عز وجل، فهذه لا شك أنها بدعة. لكن إن لم يأتي بلفظ التكبير هكذا الله أكبر فصلاته باطلة. تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون بهذه الصيغة الله أكبر، لو قال الله الأجل ما صحت، الله الأعز ما صحت، مع صحة كلامه لكنها